السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. ندعوكم أولا مستمعينا الأعزاء إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر أمنية عراقية الأربعاء مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء انفجار شاحنة مفخخة استهدف سوقا شعبية للخضروات في جنوب غربي بغداد. وصرح مصدر في الشرطة بأن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 37 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط علوة الرشيد قرب السيدية والدورة، مضيفا أن الانفجار وقع نحو الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي. أعلنت القوات متعددة الجنسيات أن عدد المحتجزين في المعتقلات الأمريكية في العراق انخفض إلى أقل من 12 ألفا بعد إطلاق الآلاف منهم، كما تنص الاتفاقية الأمنية الموقعة مع بغداد. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأربعاء أن العدد الحالي للمعتقلين يصل إلى 11,999، وهو الأدنى منذ تشرين الأول 2005. صرح وكيل وزارة النفط العراقية أحمد الشماع الأربعاء بأن العراق في المراحل النهائية لدراسة عروض تقدمت بها شركات نيبون أويل اليابانية وإيني الإيطالية وريبسويل الإسبانية، وأنه يعتزم إعلان الفائز بصفقة تطوير حقل الناصرية النفطي في نهاية الشهر الحالي. وكان العراق دعا الشركات الثلاث إلى تقديم عروض لتطوير هذا الحقل الذي أشار مسؤولون في السابق إلى إمكانية إنتاجه 100,000 برميل يوميا خلال 18 شهرا. في سياق متصل، وفي لندن أعلنت شركة هيريتج أويل البريطانية للتنقيب عن النفط الأربعاء أنها اكتشفت ما يصل إلى 4,200,000 برميل من النفط في كردستان العراق. في تركيا أفيد الأربعاء بأن 10 مسلحين من الكرد الأتراك قتلوا في غارات شنها الطيران التركي نهاية نيسان على معاقلهم في شمال العراق. وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا عندما قصف الطيران التركي في 29 و30 من نيسان عدة مخابئ ومخازن أسلحة في مناطق في كردستان العراق. من جهته ذكر الناطق باسم حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق في تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس بريس، ذكر أن 2 من عناصر الحزب فقط قتل خلال الغارات التركية في منطقة زاب قرب دهوك. وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء قادما من السعودية في زيارة مفاجئة. وكان غيتس أكد خلال زيارته الرياض على متانة العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ونقل عنه القول في قاعدة قرية الإسكان العسكرية على مشارف الرياض إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية هي أحد عوامل الاستقرار في الشرق الأوسط منذ أكثر من 60 عاما بحسب تعبيره. وكان غيتس اجتمع مع عدد من المسؤولين السعوديين في الزيارة التي تعد المحطة الثانية في جولته الإقليمية التي بدأها في مصر. أعلن والد الصحفية الإيرانية الأمريكية روكسانا صابري الصادر عليها حكم بالسجن في إيران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، أعلن أن ابنته أنهت الإضراب عن الطعام الذي بدأته منذ أسبوعين في سجن إيفين بطهران. وأضاف أن ابنته البالغة من العمر 32 عاما بدأت تأكل ثانية مساء الاثنين بعد أن بدأت إضرابا عن الطعام في 21 من نيسان احتجاجا على الحكم. وأضاف رضا صابري قائلا:
لقد استمر إضرابها عن الطعام فترة أسبوعين، الأمر الذي جعلها ضعيفة جدا. لقد ألححنا عليها كي تتوقف عن الإضراب، ومن جهة أخرى قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه بالنظر إلى إضراب أعضائها عن الطعام فإن استمرار روكسانا في إضرابها غير ضروري، لأنهم يريدونها أن تبقى بصحة جيدة.
في القدس أعلن مصدر رسمي إسرائيلي الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة إلى مصر الاثنين المقبل، وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها نتنياهو إلى الخارج منذ توليه مهام منصبه في نهاية آذار الماضي. وفي القدس أيضا انتقد مسؤول إسرائيلي الأربعاء دعوة أمريكية لتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرا إلى إخفاق هذه المعاهدة في منع دول من حيازة أسلحة نووية. أكدت الحكومة الإسكتلندية الأربعاء أنها تلقت من طرابلس طلبا لاسترداد المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة فوق لوكربي في عام 1988، والذي ينفذ عقوبة السجن المؤبد في إسكتلندا. ذكرت قوات الأمن الباكستانية أن 64 متشددا قتلوا الأربعاء في قتال بشمال غربي باكستان قبل ساعات من المحادثات الأمنية المقرر أن يجريها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن. وقالت قوات الأمن الباكستانية أن 27 متشددا قتلوا في منطقة بونير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فقرات ساعة جديدة نغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمعالجة الصعوبات التي تواجه منها التمريض في العراق، كما نطلع على أبرز ما نشرت الصحف الكردية والأردنية، وهناك تقرير من بغداد عن إعادة تأهيل ورشة صناعة الآلات الموسيقية في بيت العود العراقي، ونزور تكريت لنتعرف على محاور ندوة لمناقشة ظاهرة العنف ضد النساء. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، النظرة المجتمعية المتدنية لمهنة التمريض والعاملين فيها أدت إلى عزوف العديد من الشباب والشابات عن مزاولتها، فضلا عن تدني مستوى الرواتب والحوافز المادية وغياب المناهج الحديثة التي يحتاجها دارسو هذه الاختصاصات. ومؤخرا عقدت وزارة الصحة المؤتمر الرابع للتمريض بمدينة الطب للتركيز على أسلوب العمل السريري وكيفية تطوير أداء الممرضين وإنشاء كليات ومعاهد مختصة بهذه المهنة لرفد المؤسسات الصحية في العراق بالكفاءات التمريضية العالية. ليث أحمد معه التفاصيل.
عدت مهنة التمريض من بين المهن الإنسانية التي تندرج تحتها كل الفضائل والأخلاقيات والآداب، وأوصت بها جميع الكتب السماوية والوضعية لما لها من مدلولات مجتمعية ترتقي بممتهنيها إلى مراتب عالية من السمو الأخلاقي، غير أن شريحة الممرضين في العراق تعاني من عدة مشاكل وتحديات، منها النظرة المجتمعية المتدنية لمن يختص بهذه المهنة، وهو ما أدى إلى عزوف العديد من الشباب عنها، في حين لم يلقى من اتخذ منها مصدر لعيشه دعم من قبل المؤسسات الصحية المعنية، بالرغم من التأكيدات على الاعتناء بهذه الشريحة بحسب الممرضة نادية العبيدي.
والله هم يعني قاعدة يطورون بينا شوية شوية، بس يعني هم محتاجين تطور. مثلا كتب تعلمنا أكثر على تطور التمريض، يعني مقارنة ويا الدول المتقدمة، مخصصات مثلا احنا مدرسة ما عندنا، احنا قاعدين طابق رابع، ونصعد 4 طوابق كل يومية الصبح وبننزل نفس الحالة ونطلع بالشارع بهاي ملابسنا نروح المستشفى العلوية.
وتشير الممرضة صابرين كامل إلى استعداد الممرضين لأن يكونوا معطائين أكثر إذا تلقوا الدعم اللازم من قبل المعنيين وعلى مختلف الأصعدة بما فيها العلمية.
مستعدين أنه نقدم أكثر إذا كان أكو دعم. نمارس هاي المهنة، مهنة إنسانية، نقدمها خلال المريض أو المستشفى أو الحالة الإنسانية. طموحنا أنه تنفتح معاهد أو كليات ودعم للتمريض كونا أنه مهنة إنسانية، يعني كونا تنفتح له يعني تخصصات أكثر من هيك، يعني مو بس إعداديات أو تعتمد على المعاهد أو الكليات، توسع أكثر. يعني
ما ذهب إليه الممرضون أكده ذوي الدرجات الطبية العليا، فعميد كلية التمريض في جامعة الكوفة الدكتور عبد الكريم عبد الله يؤكد الحاجة لنهوض وتطوير مهنة التمريض في العراق.
مهنة التمريض في العراق الآن بحاجة إلى نهوض في جميع المجالات العلمية والفنية، ومؤسسات الصحية في الحقيقة تفتقر افتقارا كبير إلى المهارات التمريضية والكفاءة التمريضية العالية. فالتمريض في العراق يحتاج إلى تطوير وإلى تحديث وإلى مناهج جديدة لتخريج الممرض الجامعي والممرض اللي هو يحمل شهادة عالية وعلى مستوى وكفاءة ومهارة عالية.
يذكر أن 3 مؤتمرات مختصة بشؤون التمريض عقدت عقب الأحداث التي شهدها العراق في عام 2003، خرج أولها باستراتيجيات أكد المؤتمرون حينها إنها سترقى بمهنة التمريض، بيد أن حيزا كبيرا منها لم يطبق على أرض الواقع. ومؤخرا عقد المؤتمر 4 للتمريض في قاعة الشهيد درب في مدينة الطب بتوجيه من وزارة الصحة وللغايات ذاتها التي عقدت لأجلها المؤتمرات السابقة. وعن هذا المؤتمر يقول ممثل عمادة جامعة أربيل الطبية الدكتور نزار علي شيرين:
هذا المؤتمر الرابع على مستوى القطر ينعقد لمناقشة آفاق التمريض وسبل تطويرها. تركيز بالحقيقة على مفهوم التمريض وأسلوب العمل السريري وكيفية تطوير أداء الممرضة، خصوصا فيما يخص الجانب السريري، وكيفية ربط المعلومات النظرية بالمعلومات السريرية حتى نحصل على أحسن خدمات للمريض.
ويؤكد الدكتور نزار علي أن من ضمن التوجهات لتطوير مهنة التمريض إنشاء كليات مختصة بهذه المهنة وإلغاء الإعداديات.
أكو خطة لتطوير واقع التمريض، ومن ضمنها إلغاء إعداديات التمريض وتطوير مستواها، لأنه أنت كل ما تحصل على شهادات عليا على مستوى معهد أو كلية أكيد راح هذا ينعكس بدوره على مستوى الخدمات، وحتى نسير ونواكب التطور في التمريض في العالم اللي يصير. فأكيد تم التركيز على هذا الجانب وخصوصا على مستوى المعاهد وكليات التمريض.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عقدت منظمات نسوية في تكريت ندوة نقاشية جماعة أساتذة وشيوخ عشائر ومسؤولين للوقوف على أسباب وتداعيات ظاهرة قتل النساء غسلا للعار وكيفية حلها سلميا من خلال تحكيم لغة القانون وإرساء مفاهيمه بعيدا عن سلطة العشائر وقوانينها الصارمة. كما تطرقت الندوة إلى الاتفاقية الدولية سيداو المتعلقة بحقوق المرأة والحد من مظاهر العنف ضدها، والتي لم يوقع العراق على بعض بنودها الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية والأحكام الشرعية. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
قتل النساء من أجل غسل العار، هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر في المجتمعات العشائرية كمجتمع صلاح الدين وقفت عليها المنظمات النسوية في تكريت من خلال ندوة نقاشية جمعت فيها أساتذة وشيوخ عشائر ووجهاء المدينة للوقوف على أسباب وتداعيات هذه الظاهرة وللعمل على تثقيف أكبر عدد ممكن من أبناء العشائر في الوقوف بالضد من هذه الظاهرة وإرساء مفهوم القانون والعمل على تطبيقه بعيدا عن سلطة العشائر وقوانينها، كما أوضحت ذلك فاتن عبد القادر رئيس جمعية المرأة العراقية.
القتل من أجل غسل العار، إحنا محافظة عشائرية والتعاليم الإسلامية تربطنا بالكثير، ولكن هو ظاهرة من مظاهر العنف ضد المرأة. وقامت منظمات المجتمع المدني الكثير بالتثقيف لاتفاقية سيداو أيضا. أملنا وإن شاء الله هذا ما نسعى له أن يطبق القانون وأن يحكم دائما المنطق والعقل والتاريخ لكي يأخذ كل ذي حق حقه وينتصف المظلوم من ظالمه بقوة القانون.
هل هناك نسبة شخصت في هذا الموضوع؟ حالات
لم تظهر في يعني محافظة صلاح الدين وظهرت على الساحة، ربما تكون هناك حالات لكن تعتمت يعني إعلاميا ولم تصل إليها لحساسية هذا الموضوع كما تعلم في محافظة تملك خصوصية كمحافظة يعني في صلاح الدين، ما إن عنت وإن نحس بأنها موجودة، لكن نتمنى أن يطبق القانون وأن نسعى لقيام دولة قانون.
شيوخ العشائر الذين حضروا الندوة التي تخص قتل النساء من أجل غسل العار أكدوا أن حصول هذه الظاهرة يحسب بعدد الأصابع خلال السنوات الماضية، كون أن هذا الموضوع في الغالب يأخذ طابع الكتمان لحساسيته، كما بين ذلك شيخ التكرت في صلاح الدين طعم حسن التكريتي.
في صلاح الدين يعني ما صارت قليل يعني ما تذكر،
نعم.
حالات قليلة جدا يعني بالعشر سنوات بالخمس سنوات يعني ما صارت، احنا خلال فترة يعني يمكن حادثة او حادثين صارت خلال هالفترة الطويلة يعني بالخمسين ستين سنة ما صارت عندنا ايش حالة
تم تجاوزها يعني.
الحالات اللي نوبات تصير حد يذي بيها وذي هذا سري ما هذا ما غير معلن،
نعم.
أما قضايا صارت يعني ما تتذكر لأنه قليلة، ولهذا أنا أحس وأطلب أنه يجب أن يثار هذا الموضوع وإيجاد حل.
ولكن هناك الكثيرين من أبناء العشائر في صلاح الدين ما زالوا يعدون قضايا الشرف أو قضية قتل النساء من أجل غسل العار خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه، كما أشار خلف جميل من وجهاء عشيرة اللهيب في صلاح الدين.
قضايا الشرف والأخلاق والعار هذه أعتقد نقاط أو خطوط حمر العشائر لا تساوم عليها قطعا، وأنا من المؤيدين إذا كان ارتكاب الفعل بالطريقة اللي معروفة أي تقوم البنت خلسة بإقامة علاقات مع شاب أو رجل يؤدي هذا إلى انتهاك العرض، أنا أؤيد قتل الرجل وقتل المرأة.
اللجوء إلى القانون وضمان حرية المرأة ومساواتها مع الرجل هو الكفيل بنظم المنظمات النسوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في صلاح الدين. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
حزتك على البرود البيك حزتك ثلج الدنيا كلها يجيبك، حزتك على البرود البيك حزتك ثلج الدنيا كلها يجيبك، ما يحترق دمك اي شي ما يهمك، كلها سوى عندك
أحسك عن بروني فيك أحسك ثلج الدنيا كلها يجيب عليك،
حزتك ما عرفت لا فديار مرتاح وصديق عيونك النار، حزتك ما عرفت لا فديار مرتاح وصديق عيونك النار، حتى تجيب عني دماتي تسمعها بقلب بارد شكوتي حتى من نريب عني دماتي تسمعها بقلب بارد شكوتي أقول لك شوف قلبي مشتعل نار عايش على أعصابي وياك محتار أقول لك شوف قلبي مشتعل نار اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أظن تضحك علي اسمعني ولا تهتم لي وفي قلبك أظن تضحك علي
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة آسو اليومية التي تصدر عن مؤسسة خندان هذه العناوين. مسعود بازاني رئيس الإقليم يقول بأن الدعاية الانتخابية يجب أن لا تكون سببا في العنف والتشهير. إقليم كردستان سيتخذ طرقا دبلوماسية ودولية ضد القصف الذي تتعرض له أراضيه. رواتب الشهداء تتوحد في الإقليم والعراق. انتخاب رئيس الإقليم لا يتعلق بتصديق الدستور. وفي صحيفة هاوراتي نصف الإسبوعية السياسية الأهلية فيها صلاح الدين بهاء الدين رئيس الاتحاد الإسلامي سيترأس قائمة الأحزاب الأربعة للخوض في الانتخابات، والأحزاب الأربعة هي الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والاشتراكي الديمقراطي وكادحي كردستان جناح قادر العزيز. وصحيفة روجنامة اليومية التي تصدر عن شركة وشا فيها منظمة سي بي جي الدفاع عن الصحفيين وجهت مذكرة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان طلبت فيها الإعاز بسحب الدعاوى الجنائية المسجلة ضد الصحفيين والتي تكمن بحسب المنظمة وراءها تحريضات سياسية. وننتقل إلى صحيفة كردستاني نوع اليومية السياسية ونقرأ فيها بقرار من مام جلال الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني سيبنى من ميزانية الاتحاد 600 دار و100 بئر ارتوازية في منطقة الجرميان بمبلغ أكثر من تريليون دينار. ستنفذ هذا العام 517 مشروعا من قبل وزارة الإعمار. بعد المصادقة على المرشحين والمتحالفين السياسيين ستبدأ حملة الدعاية الانتخابية. في لقاء مع نائب وزير خارجية بريطانيا مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان جرى بحث تعزيز العلاقات بين بريطانيا والإقليم وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار، وأشاد المسؤول البريطاني بفتح قنصلية بريطانيا في أربيل. وأخيرا نتصفح صحيفة خبات اليومية السياسية ونقرأ فيها تقرر تحديد 25 من تموز القادم موعدا لانتخابات برلمان كردستان. في عاصمة الإقليم عقد مؤتمر للنظم المالية العامة لحكومة إقليم كردستان. مسعود بازاني رئيس الإقليم التقى وفدا من الخارجية الدنماركية. جرى خلال اللقاء بحث المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمار. وزير المالية في حكومة الإقليم يعلن بأنه ليس لدى الوزارة أي خطة لفصل أو تقاعد أي موظف إلا حسب القانون. وبحسب الخبات أن الحملة الانتخابية ستبدأ من 22 من هذا الشهر. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تنقل صحيفة الدستور عن السفير العراقي في عمان أن موضوع نقل النفط العراقي الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن وإعادة العمل بأنبوب النفط الخام الواصل إلى مصفات البترول في الزرقاء سوف يتم بحث تفاصيله خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إلى العراق. وأشار السفير إلى أن هذا الموضوع سيأخذ بعض الوقت، وبطبيعة الحال لن يتم تطبيقه على الفور، فهناك إجراءات وترتيبات ستتم قريبا لهذه الغاية، لافتا إلى أن الترتيبات ستكون على أساس أن يعمل العراق على إعادة مد الخط H4 إلى الحدود الأردنية، ومن ثم يقوم الأردن بدوره بإكمال الخط من الحدود الأردنية العراقية وحتى الزرقاء. وتنشر الدستور أيضا أن مصادر عراقية مطلعة كشفت عن حصول رجل الدين مقتدى الصدر على درجة مرجع ديني، وأنه سيعود إلى العراق في أي لحظة، وأن الجيش الأمريكي لن يتمكن من اعتقاله بسبب درجته الدينية. وتقول الغد أن وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت أن الوضع الأمني في وسط وجنوب العراق تحسن، وأعلن أنها قامت بتعديل الضوابط التي تفرضها على طالبي اللجوء السياسي، وأنها لم تعد تنصح بمنح وضع اللاجئ تلقائيا للأشخاص القادمين من وسط وجنوب العراق، وأنه بدلا من ذلك فأنه سيجري تقييم حالة طالبي اللجوء كل على حدة. ورغم هذا التعديل حددت الوكالة استثناءات لعدد كبير من الأشخاص، من بينهم الأقليات الدينية والعرقية والمسؤولون الحكوميون والأشخاص المعارضون للجماعات المسلحة والفصائل السياسية والعرقية، العراقيون الذين يعملون في الجيوش أو شركات المقاولات الأجنبية، والصحفيون وموظفو الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية ونشطاء حقوق الإنسان والمثليون الجنسيون. وتقول الرأي أن هناك اتصالات يجريها اثنان من كبار قادة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق لاحتواء القوميين العرب والبعثيين المنشقين عن نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لإدماجهم في العملية السياسية. ويأتي هذا القرار على خلفية عدم تهميش الشخصيات المعروفة بوطنيتها، وكذلك تأكيد أن المجلس الإسلامي الأعلى يمثل عروبة العراق وليس له دخل في الأجندة الإيرانية. ومن بين الشخصيات المرشحة للقاء بها عبد الإله النصراوي وأحمد الحبوبي وغيرهم من القيادات الوطنية من البعثيين المنشقين والمتواجدين في القطر السوري. صحيفة العرب اليوم تنشر متابعة عن صعوبة الزواج في العراق، وتقول إن عائلات عراقية تطلب مهورا غالية ولا تأخذ في الحسبان الحالة الاقتصادية للشبان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فالغلاء يطال الذهب والعقارات والأثاث، والكثير من الشبان يعانون هذه المشكلة. ويذكر أن معدلات الإيجار ارتفعت بشكل ملحوظ خصوصا بعد التحسن الأمني في بغداد، بحيث لا يقل إيجار شقة عادية عن نصف مليون دينار شهريا في بعض الأحياء المتوسطة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي نقدم فيها تقريرين، الأول من بغداد عن إعادة تأهيل ورشة صناعة الآلات الموسيقية في بيت العود العراقي، ونزور أيضا تكريت لنتعرف على محاور ندوة لمناقشة ظاهرة العنف ضد النساء. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل نظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي التقرير الاقتصادي. مستمعين الأعزاء، بيت العود العراقي الذي يحتضن ورشة صناعة الآلات الموسيقية كالعود والصنطور والجوزة والناي يعود تاريخه إلى بداية الثمانينات. تسعى حاليا وزارة الثقافة إلى تنشيطه من جديد بعد إكمال كافة الترميمات من قبل الهيئة الهندسية للأعمار وتزويده بكافة المستلزمات المتعلقة بصناعة الآلات الموسيقية لتستقبل أعدادا من الصناع الجدد. فرقد الطيب زار الورشة والتقى بعبد الودود، الشخص الوحيد الذي بقي فيها بعد تعرضها للتخريب خلال أحداث عام 2003.
بعد أن كانت تنتج آلات العود والصنطور والجوز والناي وغيرها من أدوات الموسيقى، لم يبقى منها إلا الأدوات البسيطة، وأحد صانعي هذه الأدوات هذه الورشة هي ورشة صناعة الآلات الموسيقية في بيت العود العراقي، والتي يعود تأريخها إلى بداية الثمانينات، والتي أسسها الموسيقار العراقي المعروف منير بشير. قد تعرضت إلى النهب والسلب بعد سقوط النظام السابق عام 2003، حالها حال بقية المؤسسات الثقافية والعلمية العراقية. التقينا بصانع الآلات الموسيقية عبد الودود، وهو الشخص الوحيد الذي بقي في هذه الورشة مواظبا على صناعة وتصليح الآلات الموسيقية لمحبته وارتباطه بهذه الورشة، وقد حدثنا عنها وعن عمله فيها قائلا:
ورشة صناعة الآلات الموسيقية من مؤسسينها الأستاذ الراحل منير بشير والراحل محمد فضل، أشهر صناع العود بالعراق وبالشرق الأوسط. كنا يعني نصنع الآلات ونغطي الحاجة المحلية بالبلد، وبعدين طورناها قمنا نودي يعني الدول تطور، إن سوريا الأردن نودي نرسل للخليج. بدأت تتطور، بدأت نضيف شغلات بالصناعة، ظلنا يعني فتحنا دورات تعليمية شلون يصنع العود، شلون يصنع آلة القانون والصنطور.
وعن واقع الورشة والدعم الذي سيقدم لها من وزارة الثقافة مستقبلا يقول عبد الودود:
هسه الورشة متوقفة، صار حوالي أكثر من أسبوع بدأت الوزارة تتعمر بالورشة، يعني صار ترميم، صار توسيع للورشة. بدأت الهيئة الهندسية للإعمار بوزارة الثقافة يعني باشروا بالإعمار بالترميم. بدأت الورشة هسه إذا تفوت تشوف للورشة شوفها غير شكل، يعني تأهيلها من جديد. في القريب العاجل إن شاء الله أكو أجهزة حديثة راح يستوردونها من برا يضيفوها للورشة، عاد الورشة إن شاء الله يعني بالأشهر القليلة المقبلة يعني راح ترجع الورشة مثل الأول وأحسن إن شاء الله، بشرف أساتذة ماهرين منهم الأستاذ أحمد عارف أشهر صناع أوتار العود والقانون، الأستاذ محمد طرار، وصناع شباب يعني جدد أكفاء.
اعتاد طلاب معهد الموسيقى على القدوم إلى هذه الورشة بشكل دائم من أجل الاطلاع على كيفية صناعة العود بسبب حبهم لهذه الآلة وارتباطهم بالتراث الأصيل، من خلال المجيء إلى هذا المكان والاطلاع على ما يحويه من واقع يحكس عبق التاريخ والتراث المتمثل بصناعة العود، فضلا عن المساعدة التي يجدونها هناك من قبل عبد الودود، حيث تكون بعض حالات التعامل عن طريق الدين بين الطلاب وعبد الودود.
نجي الأستاذ عبد الودود يعني ورشة العود العراقي حتى نأخذ من عنده آلات العود والأوتار، وهذه بعض المرات أنه تكون تعاملنا معه عن طريق الدين، يعني نأخذ من عنده وبعدين نمطي. الرجل هو متعاون معنا، احنا كذلك يعني دائمين تردد على هذا المكان. كذلك مثل ما تعرف أنه يعني أشهر أناس مشهورين بالعود ويعني عمالقة العود في العراق موجودين، فإحنا نطمح أنه نكون جيل جديد يعني يمارس العزف على آلة العود، وإن شاء الله يعني من خلال الأستاذ عبد الودود ومن خلال طموحنا يعني رح نوصل إلى مرحلة نقول بها إنه إحنا راضين عن نفسنا. هذا اللي نحاول من عنده إنه يعني نمزج الماضي بالحاضر حتى ممكن ما نسوي مستقبل جميل في العزف على العود، يعني نخدم العراق بصورة أو بأخرى.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، عدم الإعداد العضلي الصحيح للرياضيين بسبب ضعف الثقافة الطبية لديهم وراء العديد من الإصابات التي يتعرضون لها، لذا دعا أكاديميون في الموصل إلى خطط علاجية علمية تؤهل الرياضي المصاب وتعيده بسرعة إلى الملاعب الرياضية. وبحسب مختصين فإن خطوات تدريجية مدروسة تعتمد التشخيص الدقيق لشدة الإصابة وموضعها وسلامة البرنامج التدريبي، مع معرفة بمتطلبات تدريب اللعبة بعد الإصابة من قبل الطبيب أو المعالج الطبيعي. كل هذا سيقلل من فترة استعادة الرياضي لصحته، وبالتالي التقليل من نسبة الخسائر المالية والجسدية والنفسية في المجال الرياضي.
للحد من نسبة الإصابات الرياضية الحادة التي يتعرض لها اللاعبون
والناتجة عن عدم الإعداد العضلي الصحيح لهم بسبب ضعف الثقافة الطبية لدى المدربين واللاعبين والمعالجين. فقد دعا أكاديميون في الموصل إلى خطط علاجية علمية تؤهل الرياضي المصاب وتعيده بسرعة إلى الملاعب بعد اكتسابه الشفاء. من ذلك ما تحدث به أخصائي أمراض المفاصل في مستشفى ابن سينا بالموصل الدكتور فائز الحمداني.
انت ما تنتظر اللاعب ان يصاب حتى تبدي بتاهيله، انت لازم تبدي تاهيله من بدايه بالمعسكرات، وهذه هي مسؤوليه المدرب، وكذلك اللاعب بالاحماء اللي قبل المباراه واجراء تمارين التمطيه، وكذلك الادوات الرياضيه المستخدمه بالنسبه للرياضي، وكذلك بالنسبه للاجواء اللي تجري بها المباراه. كل هذه العوامل تاهل الرياضي قبل الاصابه. اما اذا تعرض الشخص للاصابه فاكو خطه علاج موجوده تتالف من اشوقه تريح العضو المصاب او تعمل إجراء التمارين العلاجية اللازمة، وكذلك استخدام الوسائل الفيزيائية، وكذلك التثقيف الصحي للرياضي.
هل هناك تأهيل طبي فعلا بعد الإصابة الرياضية في العراق؟
الرياضة العراقية تعاني من نقص ثقافة اللاعبين والمدربين حتى الكفاءة الطبية.
أما رئيس قسم التربية الرياضية في جامعة الموصل الدكتور سعد فاضل فقد أكد على أهمية اختلاف تدريب اللاعبين حسب اختصاصاتهم الرياضية.
الإصابة تختلف باختلاف نوعها وشدتها ومكان إصابة، وحتى تختلف حسب نوع اللعبة اللي يمارسها، واللي من خلاله إعادة تأهيله تختلف من حالة إلى حالة ثانية خلال يومين أو ثلاثة، يعني يبدأ العلاج الطبيعي خلال يوم الإصابة.
وخلافا للمفاهيم السابقة التي ينصح بها غير الملمين بالصحة الرياضية، فإن التوقف عن التدريب الرياضي بعد الإصابة قد يضر بأجزاء الجسم الأخرى غير المصابة، فضلا عن هبوط القابلية العامة لبدن اللاعب. وهذا ما تحدث به أستاذ التدريب الرياضي في جامعة الموصل الدكتور وديع التكريتي.
التوقف عن التدريب يؤدي إلى هبوط في كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، الجهاز العضلي، العصبي، الغدي، فلذلك هناك بعض البرامج يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار لتدريب الأجزاء غير المصابة وعملية التدرج في الأحمال وعدم إلقاء العبء الكبير على الجزء المصاب.
هل هناك يعني دورات تثقيفية توعوية للاعبين حتى يقومون بإجراء تدريبات لازمة بعد الإصابة؟
اللاعب يلتزم بمدى ثقافة المدرب الصحية وفيما يتعلق بالطب الرياضي، لأنه كثير من الأطباء اللي هم غير ملمين في موضوع الطب الرياضي ينصحهم بالتوقف عن التدريب، وكذلك المدرب لعدم توفر الأجهزة الخاصة أيضا، مثلا الإثارة الكهربائية أو بالرنين أو غيرها.
في هذا الوقت يشكو لاعبو الموصل من نقص المستلزمات العلاجية في المراكز الطبية الرياضية المتخصصة. اللاعب علاء عبد الوهاب.
مركز الطب الرياضي في محافظة نينوى يعاني فقدان الكثير من المستلزمات، وبالتالي عندما يصاب الرياضي سوف يلجأ إلى بلدان أخرى لغرض العلاج. هناك واقع مرير بالنسبة لمستلزمات الطب الرياضي، وهذا ما مؤشر منذ سنوات وليس الآن، وفقدان الوسائل والمستلزمات الطبية أدت إلى الكثير من اللاعبين أن يتركوا ميدان الرياضة. ولهذا تلاحظ أنه العديد من الرياضيين لا يلجأون إلى مركز الطب الرياضي فقط عند حالات بسيطة.
بالمقابل بيّن مدير الطب الرياضي في نينوى الدكتور عباس نوفان حميد أن خدمات المراكز الطبية متوفرة رغم قلة الموارد وظروف البلاد.
المركز كان يقدم خدمات للرياضيين حتى في المناطق الشمالية، أربيل، دهوك، والدات الصحة قدمت كل التسهيلات في المركز الطب الرياضي، لكن تعرف أنت افتقارنا للدورات والظروف العامة للبلد هي اللي خلتنا ما نقدم خدمات بشكل أفضل. نحتاج إلى دورات، نحتاج إلى تطوير بعد إن شاء الله تعالى حتى نواكب يعني العصر.
وبحسب مختصين فإن خطوات تدريجية مدروسة تعتمد التشخيص الدقيق لشدة الإصابة وموضعها وسلامة البرنامج التدريبي، مع معرفة بمتطلبات تدريب اللعبة بعد الإصابة من قبل الطبيب أو المعالج الطبي. كل هذا سيقلل من فترة استعادة اللاعب للشفاء، وبالتالي التقليل من نسبة الخسائر المالية والجسدية والنفسية في المجال الرياضي. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في المشاركة بتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي، وذلك عبر مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأعمار حق الحكيم. إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في المشاركة بتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد العراقي، وذلك عبر مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار حق الحكيم، كما نستمع إلى متابعة عن الزيارة المرتقبة التي سيجريها وفد اقتصادي روسي إلى العراق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة. تركزت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في بريطانيا وفرنسا أخيرا، تركزت على تشجيع المستثمرين ودعوة الشركات الأوروبية للمشاركة في عملية البناء والإعمار التي يشهدها العراق. وفي المؤتمر الذي انعقد في لندن يومي 30 نيسان والأول من أيار تحت عنوان استثمر في العراق 2009 بمشاركة نحو 400 مستثمر ومندوب عن هيئات حكومية ومؤسسات استثمارية خاصة، عرض أكثر من 500 مشروع استثماري في العراق، وأعلنت نحو 300 شركة عالمية استعدادها للاستثمار في البلاد. وأكد المالكي خلال المؤتمر أن الحكومة العراقية تسعى نحو تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تنويع الاستثمارات وتطوير الصناعات النفطية وإطلاق المشاريع في كافة القطاعات الأخرى بحسب تعبيره. وتزامن انعقاد المؤتمر مع توقيع اتفاقيتين بين العراق وبريطانيا، تحدد الأولى التي وقعها المالكي مع نظيره البريطاني جوردن براون معالم شراكة طويلة الأمد في 5 مجالات مهمة، فيما تهدف الثانية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني في 13 قطاعا حيويا. وللحديث عن أهمية الاستثمارات الأجنبية في تطوير الاقتصاد العراقي ونتائج الاجتماعات الرسمية التي أجريت في لندن وباريس بهدف تشجيع الشركات الأوروبية على المشاركة في عملية إعادة البناء، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، الذي أوضح أن الاستثمار هو عملية متواصلة تتكون من عدة مراحل ولا يمكن رؤية منجزاتها قبل مرور العديد من السنوات، ولا سيما أن البنى التحتية العراقية تعاني من الدمار الذي لحق بها طوال عقود من الإهمال.
تزامنت سفرة رئيس الوزراء إلى بريطانيا وفرنسا مع انعقاد أول مؤتمر، نستطيع القول مؤتمر عالمي في بريطانيا في العاصمة لندن. حضر هذا المؤتمر أكثر من 300 شركة من الشركات البريطانية والشركات الأخرى من دول العالم الأخرى بالأخص أوروبا. كان هذا المؤتمر كان برعاية الحكومة البريطانية ودولة رئيس الوزراء، حيث كان هناك دعم غير محدود لهذا المؤتمر لتشجيع المستثمرين والشركات البريطانية والأجنبية الدخول إلى العراق. هذا المؤتمر نستطيع قول بأنه كان مؤتمر ناجح. كان هناك وفد من هيئة الاستثمار برئاسة الأستاذ سامي العرجي، وقبل يومين عاد إلى الوطن وأخبرنا بأن كان المؤتمر ناجح من حيث رغبة الشركات الاستثمارية في الدخول إلى العراق ورغبتهم في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. كما تعلم بأن العراق كان مغلق في السنين السابقة، الآن العراق بعد أن انفتح اقتصاديا بعد سقوط النظام الدكتاتوري، أيضا بعد تحسن الوضع الأمني، سابقا كان هناك مشكلة الإرهاب، الآن العراق هو في حالة وضع جديد، هناك فطر إلى المعلومات مما يخص الشركات المتواجدة حاليا في العراق، المعامل العراقية التي تعود إلى وزارة الصناعة أو إلى الوزارات الأخرى مثل وزارة الإعمار والإسكان. هذه بحاجة إلى ترتيب هذه المعلومات وتنسيقها وعرضها بشكل مشجع إلى الشركات أو المستثمرين الأجانب. لا أخفي عليك من نهاية الاستثمار تبيد الآن جيدا. الآن في الوقت الحاضر هناك عدة قرص في على ما أعتقد 500 مشروع استثماري قدرنا قبل يومين. كان هناك وفد من في المستوى من الدنمارك ووفد من ألمانيا، وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة الإعمار والإسكان ووزارة التجارة ووزارة الصناعة بالإضافة إلى هيئة الاستثمار برئاسة الأستاذ سامي العرجي.
أستاذ حقي الحكيم، هل هناك من مشاريع يعني محددة تخص عملية إعادة الإعمار؟ يعني تم تشخيص الجوانب التي يمكن للمستثمرين الأجانب أن يساهموا فيها بشكل فاعل؟
في أحد آخر في الجلسات الأخيرة أعتقد السابق أو اللي قبلها في مجلس الوزراء، هناك فكرة لإقامة مشاريع بما تزيد عن 60 مليار دولار. هذه المشاريع تخص جميع البنى التحتية فيما يخص وزارة البلديات، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، مشروع توفير الوحدات السكنية على عدة سنين. هناك مبلغ انت حوالي مثل ما ذكرت 60 مليار دولار، كلها تخص مشاريع استثمارية لتحسين البنى التحتية في العراق. طبعا احنا نحتاج الى مستثمرين للاستثمار في هذه المشاريع على ان تدفع هذه المبالغ 5 سنوات من خلال النفط، وهذا ايضا تم عرضه في هذه الاجتماعات. بالتأكيد الشركات سوف لن تأتي بهذه السرعة بهذه البساطة من يوم وضحاها. عملية الاستثمار هي عملية بروسيس يعني يمر في مراحل مختلفة، لا نستطيع أن نقول اليوم بدأنا وغدا تنتهي العملية. اليوم البارحة بدأنا ونحتاج إلى سنين حتى تستطيع الشركات الاستثمارية الدخول بشكل ملفت للنظر وواضح للعيان للعراق.
كل المشاريع الآن هي تدرس من قبل هذه الشركات، تحتاج إلى وقت استحصال الموافقات من قبل الحكومة العراقية، التعرف على الوضع العراقي هذا يتطلب وقت كثير. أستطيع القول بأنه أواخر هذه السنة ولا ربما بداية سنة 2010 حنشهد شركات أجنبية كبيرة بدأت فعلا في العمل في العراق.
أستاذ حقي الحكيم، البنى التحتية دمرت على مدى يعني أكثر من 30 عاما أثناء يعني النظام السابق، ومعظم الاقتصاديين يشيرون إلى احتياج العراق إلى مئات المليارات من الدولارات. بالنظر إلى المشاكل التمويلية التي تواجهها الحكومة خاصة في عقاب تدني أسعار النفط، وخاصة في ضوء ما قرأناه في الأيام الأخيرة يعني عن لجوء الحكومة إلى الحصول على قرض من البنك المركزي، هل تعتقد أن يعني الجانب التمويلي قد يقف عثرة أمام مجيء المستثمرين أو مشاركة العراق مع الجهات الاستثمارية الأجنبية؟
سؤال جيد. بما يخص سؤال أحد خليني أخذ شقين. الشق الأول، أنا أعتقد عندي تصور أن هناك عرقلة في تمويل هذه المشاريع. صحيح هناك أزمة اقتصادية عالمية، صحيح أكو هناك هبوط في الأسعار، لكن العراق يملك رصيد مالي كبير لا بأس به. في هذه السنة لا يمكن أن نتصور أن هناك سيحصل عجز مالي وستحصل كارثة في العراق. لذلك أنا لا أميل إلى تحديد الأموال في مشاريع أعمار العراق. بالعكس، أنا خلنا ننطلق نشجع عملية صرف هذه الأموال، تحريك القضاء على البطالة في العراق، تحريك العجلة الاقتصادية، كل تساهم في تطوير العراق وتحسين مدخول المردود المالي. ولكن النقطة الثانية اللي أنا أعتبرها هي مهمة أكثر، المشكلة اللي إحنا نعيشها في العراق وهذه أعتقد غائبة عن جميع أو عن مغلب قطاعات الشعب العراقي، الموازنة أكثر من 70-80% تذهب إلى الموازنة التشغيلية. لم يبقى من موازنة الدولة العراقية ما يسوى 20-22% في الموازنة الاستثمارية. هاي المبلغ 20% في الموازنة الاستثمارية لا تكفي لسد الحاجة، لا تكفي لإقامة وإنجاز مشاريع التي تخص البنى التحتية. هذه النسبة في العالم الآخر، العالم المتقدم، تكون بالعكس، يعني 70-80% تكون للمشاريع الاستثمارية، لبناء الجسور، لبناء الشوارع، للمياه الشرب، للمجاري الصحية، و20% تذهب إلى موازنة التشغيل اللي يقصد بها الرواتب. هناك لدينا عدد كبير من الموظفين، عدد كبير من الكادر، هذا يهمك لموازنة الحكومة العراقية. لابد أن نضع سياسة حكيمة في توزيع الموارد المالية للحكومة العراقية بين الموازنة الاستثمارية والتشغيلية، ولو بشكل تدريجي على الأقل، ولكن يجب أن نبدأ، وإلا ستكون في السنين القادمة ستكون هناك مشكلة كبيرة تواجه وزارة المالية في تحديد أو كيفية صرف هذه الأموال.
طيب أستاذ حقي الحكيم، سؤال أخير، يعني أشرت في إجابة سابقة إلى أن يعني هذه الشركات الاستثمارية أو رجال الأعمال الأجانب قد لا يبدأون في المساهمة مباشرة، وإنما هذه عملية بروسس قد تأخذ سنوات، وكنا أيضا اطلعنا على نشاطات الحكومة العراقية في عقد مؤتمرات مماثلة في السابق يعني، وأيضا زيارات للسيد رئيس الوزراء إلى روسيا ودول أجنبية أخرى بينها أستراليا. هل في النية الاستمرار في عقد مثل هذه المحادثات وتوعية المستثمرين الأجانب على الأجواء الجديدة في العراق؟
طبعا هي العملية متلازمة ومترابطة، لا يمكن الحكومة العراقية أن تتوقف عن أنشطتها وبالأخص هيئة الاستثمار عن نشاطها في بحث فرص أو المساهمة في تهيئة الفرص الكافية للمستثمرين الدخول إلى العراق. الزيارات اللي حصلت من قبل أو نشاط اللي قام بها دولة رئيس الوزراء مشكورا أتت ثمارها، هناك رغبة كبيرة، وصدقني أقول وبكل صدق هناك رغبة كبيرة من الشركات الأجنبية الدخول إلى العراق والاستثمار فيه، ولكن إحنا بعد نفتقد إلى كثير من المستلزمات لتهيئة استقبال هؤلاء المستثمرين، تهيئة الفرص، شرح ما هو موجود في العراق والأماكن التي يمكن فيها الاستثمار، وكل أيضا مرتبط هذا أيضا من ناحية التحسن الأمني. التحسن الأمني حصل في الفترة الأخيرة، يعني لا يمكن حساب السنين الماضية لماذا لم يأتي الاستثمار. يعني في هذه السنة، في مطلع هذه السنة يمكن نقول بأنه الوضع الأمني تحسن بشكل كبير، ولهذا هناك
رغبة كبيرة من هذه الشركات، وما دليل الوفد اللي جاء من الدنمارك جاء إلا دليل على ذلك، كان وفد رفيع مستوى وزارة الخارجية للاطلاع على الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في العراق لتشجيع الشركات الاستثمارية للمجيء إلى العراق والعمل فيه.
مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلن في موسكو أن وفدا رسميا روسيا سوف يتوجه قريبا إلى بغداد لاستكمال المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
من المتوقع أن يزور العراق وفد روسي يرأسه وزير الطاقة سيرجي شماتكو في القريب العاجل، أفادت بذلك وكالة برايم تاس للأنباء الاقتصادية نقلا عن رئيس شركة تلوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف. وستتم الزيارة تلبية لدعوة من قبل القيادة العراقية بعدما زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي روسيا الشهر الماضي. ويرتقب أن يدور الحديث أثناء زيارة الوفد الروسي حول شتى المشاريع الإعمارية، بما في ذلك مشاركة شركة تلوك أويل في تطوير حقل غرب القرن الثنين. وبهذا الصدد نقل التلفزيون الروسي عن واحد الكبيروف تصريحه بأنه يأمل في استئناف التعاون بين شركة تلوك أويل والعراق. أتيحت لي فرصة عقد لقاء شخصي مع رئيس الوزراء العراقي وإطلاعه على المشاكل التي يواجهها مشروعنا في السنوات الأخيرة في العراق. وفي سياق منتصل قالت المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن شركة تلوك أويل الروسية تتعاون مع العراق ليس فقط في مجال استخراج النفط بل وكذلك في مجال التعليم.
الآن الحكومة العراقية الحالية تتعاون كثيرا مع شركات النفط الغربية، ووجود الأسهم الأمريكية في شركة تلوك أويل الروسية ممكن أن يساعد عليها في العودة إلى العراق. على كل أن شركة تلوك أويل النفطية الآن تتعاون مع بغداد في تقديم فرص الدراسة للطلاب العراقيين في موسكو، وبعض الطلاب العراقيين الآن يتعلمون في روسيا على حساب هذه الشركة ويرجعوا إلى العراق كمختصين في مجال النفط والغاز. فهذا أحد الأمثلة لإمكانيات التعاون بين روسيا والعراق.
حسب ما قالت المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.